ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، تقريب التدمرية ذكرنا في الدرس السابق القاعدة السادسة في ضابط ما يجوز لله ويمتنع عنه نفيا وإثباتا. قرأنا من هذه القاعدة قول المؤلف رحمه الله تعالى: الضابط في النفي أن ينفى عن الله ثلاثة أمور. الأول يا أخوة، نعم، كل صفة عيب ينفى عن الله جل وعلا. الثاني، نعم، أحسنت، كل نقص في صفاته الكاملة، كل نقص في صفات الكمال. الثالث، نعم أخي، مماثلة المخلوقين، نفي مماثلته سبحانه وتعالى للمخلوقين. إذن قلنا هذه الأمور الثلاث كلها تنفى عن الله جل وعلا، لا يقتصر في النفي على نفي ماذا؟ مجرد نفي التشبيه، لا يقتصر على هذا. قال رحمه الله: وبهذا علم أنه لا يصح الاعتماد في ضابط النفي على مجرد نفي التشبيه. لماذا؟ لأننا إذا اقتصرنا على مجرد نفي التشبيه نقع في محاذير كثيرة، نقع في محاذير كثيرة كما ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. لماذا يا أخوة؟ قلنا يراد بالنفي نفي المماثلة أو نفي التشبيه إما مطلق التشابه أو التشابه المطلق. أما التشابه المطلق الكامل من كل وجه فما قال بالتشابه أحد، فما قال بهذا التشابه أحد. وأما مطلق التشابه يعني في بعض الوجوه، مثلا في الاسم، التشابه في الاسم أو في المعنى الكلي، فهذا لا ينفع عن الله جل وعلا، لا ينفع عن الله الاسم. كما سمى الله جل وعلا نفسه بالحي، كذلك سمى عباده وسمى المخلوقين بماذا؟ بالأحياء. إنك حي، إنك ميت وإنهم ميتون. وكذلك ربنا جل وعلا يقول: يخرج الحي من الميت، يخرج الحي. سمى نفسه حيا وسمى ماذا؟ المخلوق حيا. إذن هنا تشابه في الاسم، تشابه في الاسم، فهل يستلزم هذا التشابه في الاسم التشابه المطلق والمماثلة من كل وجه؟ كلا، لا يستلزم ذلك. وكذلك قلنا التشابه في المعنى الكلي الذي لا يختص بأحدهما، التشابه في المعنى الكلي، المعنى الكلي قائم ثابت، المعنى الكلي للحياة، ربنا جل وعلا حي ونحن أحياء، فالمعنى الكلي لاسم الحياة ثابت. أما ما يختص بالله جل وعلا فهذا لا يوصف به المخلوق، وما يختص به العبد كذلك، ما يختص به المخلوق من الحياة نقول هذا القدر كذلك لا يوصف به الله جل وعلا. إذن هناك ثلاثة أمور يا أخوة، هناك ثلاثة أمور في التشابه. الأمر الأول المعنى الكلي الذي لا يختص به أحدهما، المعنى الكلي ثابت، نقول لله صفة الحياة وللمخلوق صفة الحياة، لله صفة الحياة وللمخلوق الأحياء صفة الحياة، هذا المعنى الكلي ثابت لهما ولا يختص أحدهما بهذا المعنى الكلي. الأمر الثاني ما يختص به الله جل وعلا من الحياة. فحياة الله جل وعلا حياة أبدية أزلية وكاملة من جميع الوجوه. فهذا المعنى الذي اختص به الله سبحانه وتعالى هل يتصف به المخلوق؟ لا يتصف به المخلوق، لا يشاركه المخلوق في هذا فيما اختص به الله جل وعلا من صفة الحياة. المعنى الثالث، ما اختص به المخلوق من صفة الحياة، ما اختص به المخلوق من صفة الحياة، المخلوق حياته مسبوقة بماذا؟ بعدم، وملحوقة بماذا؟ بالفناء كذلك. فهذا الوصف يا أخوة، أو هذا المعنى الذي اختص به المخلوق من صفة الحياة، هل يشاركه فيها رب العالمين جل وعلا؟ نقول كلا. إذن هناك ثلاثة أمور، التشابه موجود من وجه ومنتف من وجوه أخرى. فالتشابه إن كان مطلق التشابه لا يستلزم ماذا؟ لا يستلزم المماثلة، لا يستلزم المماثلة. ولذا قال رحمه الله: لا يصح الاعتماد في ضابط النفي على مجرد نفي التشبيه، لأننا إذا اعتمدنا على مجرد نفي التشبيه قلنا نقع في محاذير، نقع فيما وقع فيه من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، هؤلاء الذين عطلوا الله جل وعلا عن صفاته ونفوا عن الله جل وعلا جميعا ماذا صفاته، المعتزلة والجهمية وكثيرا من صفاته كما فعلت الماتريدية والأشاعرة بحجة ماذا؟ نفي التشبيه. وصلنا إلى ماذا؟ الوجه الثاني. نعم، فصل الوجه الثاني. نعم، قال: مما يدل على أنه لا يصح الاعتماد في ضابط النفي على مجرد نفي التشبيه. نقول يا أخوة، لا يتحقق التوحيد إلا بالنفي والإثبات، لا يتحقق توحيد الله إلا بالنفي والإثبات. فما هو الضابط في النفي وما هو الضابط في الإثبات؟ ما هو الضابط في النفي؟ ذكرنا أن ننفي عن الله جل وعلا ثلاثة أشياء. الضابط في النفي لما نقول لا يتحقق توحيد الله جل وعلا إلا بالنفي والإثبات في باب الصفات، بينا ما يتعلق بالنفي. قلنا ما هو الضابط في النفي؟ أن ننفي عن الله ماذا؟ كل صفة عيب وكل نقص في كماله ومماثلته للمخلوق. هذا ما نفيناه عن الله جل وعلا، هذا في ضابط النفي. أما ما عدا أهل السنة، من عدا أهل السنة والجماعة من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، فهم اعتمدوا على ماذا في ضابط النفي؟ مجرد نفي ماذا؟ مجرد نفي التشبيه، ولذا وقعوا في خلل ووقعوا في فساد في عقيدتهم. الوجه الثاني، مما يدل على أنه لا يصح الاعتماد في ضابط النفي على مجرد نفي التشبيه، أن الناس اختلفوا في تفسير التشبيه، فقد يفسره بعضهم بما لا يراه الآخرون تشبيها. الناس اختلفوا في ماذا؟ في تفسير التشبيه. ما هو التشبيه عند المعتزلة؟ التشبيه عند المعتزلة والجهمية شيء، وعند الأنبياء والمرسلين شيء. التوحيد الذي جاء به الأنبياء والمرسلون سماه الجهمية والمعتزلة تشبيها، والتعطيل الذي ابتدعه المعتزلة والجهمية سموه توحيدا. إذن هناك اختلاف في ماذا؟ في تفسير أي شيء؟ في تفسير التشبيه. قلنا التعطيل الذي عليه المعتزلة والجهمية سموه ماذا؟ سموه توحيد. ما هو التوحيد عند المعتزلة؟ نفي الصفات. إذن هذا التعطيل سموه توحيدا. والتوحيد الذي هو إثبات الصفات على الوجه اللائق بالله جل وعلا، صفات الكمال على الوجه اللائق بالله، هذا التوحيد الذي جاءت به الأنبياء والرسل سماه المعتزلة والجهمية ماذا؟ تشبيها. فما هو التشبيه عند القوم؟ فما هو التشبيه عند القوم؟ إثبات صفات الكمال، إثبات صفات الكمال. إذن نقول: يا معشر الجهمية ويا معشر المعتزلة، لا تخوفونا بماذا؟ بإطلاق كلمة التشبيه، أنكم مشبهة. طيب بيّن الإمام ماذا تقصد بالمشبهة. إن قصدتم بالتشبيه إثبات الصفات، صفات الكمال الواردة في الكتاب والسنة على الوجه اللائق بالله، فنعم التشبيه هذا. وفي الحقيقة هذا ليس بتشبيه، أنتم سميتموه تشبيها وإلا فهو توحيد وليس بتشبيه، كما سيأتي الآن يا أخوة. إذا قلنا إن لله جل وعلا صفة الحياة الأزلية القديمة، قالوا كيف تثبت شيئا آخر مع الله قديما؟ القديم هو الله فقط، إذا أثبتت قديما آخر وإن كان هذا القديم المثبت صفة أثبتت إلها آخر، أثبتت ربا آخر، فأشركت بالله وشبهته بالله جل وعلا. نقول هذا في تخيلاتكم وفي أذهانكم ظننتم أن هذا من التشبيه، وإلا فليس بتشبيه، أو بحسب اعتقادكم أننا مشبهة، وإلا في واقع الأمر نحن لسنا مشبهة. نعم، والعبرة ليس بما في اعتقادات الناس، وإنما العبرة بكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. قال أن الناس اختلفوا في تفسير التشبيه، فقد يفسره بعضهم بما لا يراه الآخرون تشبيها. نعم، التشبيه الذي يدعيه المعتزلة والجهمية، هل يراه أهل السنة تشبيها؟ هل يرونه تشبيها؟ كلا، هذا ليس بتشبيه. مثال ذلك مع المعتزلة، يأتي بمثال مع المعتزلة ثم بمثال مع الأشاعرة والماتريدية. مثال ذلك مع المعتزلة ومن سلك طريقهم من النفاة، أنهم جعلوا من أثبت لله تعالى علما قديما، لاحظوا كلمة القديم، أو قدرة قديمة، جعلوا هذا مشبها ممثلا، جعلوه مشبها ممثلا. أين التشبيه؟ نحن الآن نثبت لله علما قديما أم لا نثبت؟ المراد بالقديم يعني الأزلي. نحن يا أخوة معشر البشر ما كنا نعلم شيئا ثم تعلمنا شيئا فشيئا، فالعلم ليس وصفا لازما ذاتيا لنا، بل وصف مكتسب. أما العلم بالنسبة لله جل وعلا فهو صفة ماذا؟ صفة ذاتية لازمة لله، لم يسبق بجهل، علمنا مسبوق بجهل، أما علمه سبحانه وتعالى فليس مسبوقا بجهل. طيب نثبت لله علما قديما، فهنا قام المعتزلة واتهمونا بماذا؟ بأنكم مشبهة. كيف أثبتتم مع الله قديما آخر؟ ما هو القديم الآخر؟ صفة العلم، صفة القدرة، صفة الكلام، صفة كذا وكذا. إذن أثبتتم قدماء فأشركتم بالله وشبهتم هذه الأشياء بالله جل وعلا، لأن القدم أخص وصف الإله عند جمهورهم، عند جمهور المعتزلة أخص وصف الإله. فمن أثبت له علما قديما أو قدرة قديمة فقد أثبت له مثيلا، أثبت لله مثيلا. طيب ما الجواب؟ قال والمثبتون يجيبونهم. من هم المثبتون؟ ها يا أخوة، أهل السنة وكذلك الماتريدية والأشاعرة، لأن الماتريدية والأشاعرة يوافقون أهل السنة في إثبات صفة العلم ماذا؟ العلم القديم والقدرة القديمة. لذا انظروا عبارة المؤلف، قال والمثبتون، لم يقل أهل السنة فقط، لأن الجهمية والمعتزلة خصوم لنا جميعا، لأهل السنة السلفيين وللأشاعرة وللماتريدية كذلك، ويسمون كل هذه الطوائف بأنهم ممثلة، بأنهم مشبهة، وبأنهم مجسمة. المعتزلة يسموننا مجسمة. والمثبتون يجيبونهم تارة بالمنع وتارة بالتسليم. ما معنى هذا الكلام؟ تارة بالمنع، نقول نمنع هذا الكلام ونمنع هذا الادعاء، لأننا لا نثبت لله مثيلا، كلامكم هذا مردود باطل فمنعنا. ومرة بالتسليم، ما معنى التسليم؟ نقول طيب هب أننا أثبتنا لله ماذا؟ علما قديما، وادعيتم أن هذا تشبيها، فهذا التشبيه ليس فيه محذور شرعا من باب التسليم، هذا ليس فيه محذور شرعا، لأن الصفة لا تنفك عن الموصوف، والصفة ليست شريكة للموصوف، والصفة ليس كالموصوف، ولا ندا للموصوف، ولا شبيها للموصوف، نقول الصفة للموصوف. طيب، قال أما المنع فيقولون ليس القدم أخص وصف الإله كما ادعى من المعتزلة، قالوا القدم أخص وصف الإله، أما نحن معشر أهل السنة نقول لا، أخطأتم، ليس القدم أخص وصف الإله، وإنما أخص وصف الإله ما لا يتصف به غيره. أخص وصف الإله ما هو؟ هو الذي لا يتصف به غيره، مثل كونه رب العالمين، وأنه بكل شيء عليم، وأنه على كل شيء قدير، وأنه الإله ونحو ذلك. هذه الصفات هي من أخص صفات الإله جل وعلا. والصفات وإن وصفت بالقدم كما توصف به الذات، يعني الذات توصف بالقدم والصفات توصف بالقدم، لكن لا يقتضي ذلك أن تكون إلها أو ربا أو نحو ذلك. إذا وصفنا العلم بالقدم، هل يقتضي أن يكون العلم ربا أو إلها؟ هل يتصور ذلك أحد؟ لا أبدا. قال لا يقتضي ذلك أن تكون إلها أو ربا أو نحو ذلك، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يوصف بالحدوث، النبي عليه الصلاة والسلام له أوصاف أم ليس له أوصاف؟ له أوصاف، من هذه الأوصاف التي هي ملازمة له مع وجوده، منها ماذا؟ الحدوث، وتوصف صفاته بالحدوث. طيب إذا نقول صفاته معه جاءت معه، هل معنى هذا أننا نؤمن بنبي آخر مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، محمد عليه الصلاة والسلام؟ كلا. قال ولا يقتضي ذلك أن تكون صفاته نبيا، وعلى هذا فلا يكون إثبات الصفات القديمة لله تعالى تمثيلا، وعلى هذا فلا يكون إثبات الصفات القديمة لله تعالى تمثيلا ولا تشبيها. إذن رددنا على المعتزلة بماذا؟ بأن إثبات الصفات القديمة لله جل وعلا لا يستلزم التمثيل ولا التشبيه، على هذا على وجه المنع. قلنا نمنع أن يكون الإثبات تمثيلا، نمنع ونرفض. الوجه الثاني قال أما التسليم فيقولون نحن وإن سلمنا أن هذا المعنى قد يسمى في اصطلاح بعض الناس تشبيها أو تمثيلا، من هم هؤلاء بعض الناس؟ المعتزلة والجهمية، فإنه لم ينفه عقل ولا سمع، وإن سميتموه تشبيها لكن إثبات الصفات القديمة لله لا ينفيه عقل ولا سمع، ونحن نعتمد على العقل والسمع ولا نعتمد على ماذا؟ على معتقدكم الفاسد، لا نلزم أنفسنا بما ألزمتم به أنفسكم من العقيدة الفاسدة، وإنما نحن نلزم أنفسنا بماذا؟ بما يدل عليه النقل الصحيح والعقل السليم. قال هذا فإنه لم ينفيه عقل ولا سمع، وحينئذ فلا مانع من إثباته وإن ادعيتم المنع أنتم يا معشر المعتزلة، لا مانع من إثباته. نعم، وهذا يسمى بالتحدي يا أخوة، إذا كنت على الحق فلا تبالي ماذا يقول الناس، نحن نرى أن هذا الأمر فيه تخاذل، أن هذا الأمر فيه غلو، أن هذا الأمر فيه تميع، أن هذا الأمر فيه شدة، وإن رأيتم ما رأيتم، بما أن هذا الأمر دل عليه الدليل الصحيح فنحن عليه شئتم أم أبيتم، وهذا الذي يجب علينا الالتزام بالدليل الصحيح، ليس الالتزام بما يريده الناس، من الناس من يريد الشدة، منهم من يريد التساهل والتميع، فنحن لا نجاري الناس أهواء الناس، وإنما نساير ماذا؟ الأدلة من الكتاب والسنة. قال فالقول إنما فالقرآن إنما نفى مسمى المثل والكفء والند ونحو ذلك، ليس كمثله شيء، ولم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا، فلا تجعل لله أندادا. إذن هذه المصطلحات هي التي نفاها القرآن. أما التشابه هذا المصطلح لم ينفه القرآن. لماذا يا أخوة؟ لأن التشبيه ليس هو التمثيل، التشبيه ليس هو التمثيل، ولا يستلزم من التشبيه المماثل من كل وجه، لا يستلزم. وما من شيئين إلا يوجد بينهما شيء من التماثل، ما من شيئين إلا ويوجد بينهما قدر من التشابه، ولكن هذه المشابهة لا تقتضي المساواة من كل وجه، هذه المشابهة من وجه لا تقتضي المساواة من كل وجه ولا المماثلة. قال والصفة في لغة العرب التي نزل بها القرآن ليست مثل الموصوف، الصفة ليست مثل الموصوف. ربنا جل وعلا رب واحد وإلهكم إله واحد، لكن متصف بصفات كثيرة، فهل هذه الصفات كالذات؟ هل هذه الصفات كالذات بمعنى أن إثبات صفات عديدة يعني إثبات أرباب كثيرة وآلهة عديدة؟ لا. هل كل صفة يعد ربا لذاتها؟ لا. قال والصفة في لغة العرب التي نزل بها القرآن ليست مثل الموصوف، ولا كفؤا له ولا ندا، فلا تدخل فيما نفاه القرآن. القرآن نفى التمثيل والأنداد والسمية والكفء، ما نفى الصفات. أما معشر المعتزلة فجاءوا وأدخلوا الصفات في ماذا؟ فيما نفاه القرآن من المثل والكفء والند والسمي. فالواجب نفي ما نفته الأدلة الشرعية والعقلية فقط، هذا الواجب علينا، نفي ما نفته الأدلة الشرعية والعقلية فقط، فلا ننفي ما أثبته القرآن بحجة أن عقيدة المعتزلة تنفي ذلك. قال مثال آخر مع الأشاعرة، المثال الأول كان مع من؟ مع المعتزلة، نفاة الصفات كلها. المثال الثاني مع الأشاعرة ونحوهم كلمة تريدية، ممن ينفي علوه على عرشه، الأشاعرة لا ينفون علمه ولا قدرته، لكنهم نفوا علوه على عرشه ونحوه دون صفة الحياة والعلم والقدرة ونحوه. فيقول إن هذه الصفات قد تقوم بما ليس بجسم، إن هذه الصفات قد تقوم بما ليس بجسم. ما هي هذه الصفات التي قد تقوم بما ليس بجسم؟ الحياة والعلم والقدرة، صفات السبع التي أثبتها الأشاعرة. يقولون نحن أثبتنا صفات قد، قالوا قد يعني أحيانا وأحيانا، قد تقوم بما ليس بجسم، فلا يستلزم من إثبات هذه الصفات التجسيم، وصف الله جل وعلا بالجسم. لماذا؟ لأن هذه الصفات قد تقوم بما ليس بجسم. أما الصفات التي أثبتتموها أنتم معشر أهل السنة فهذه الصفات لا تقوم إلا بما هو جسم، وهنا ظهر الفرق بين ما أثبتتم وبين ما أثبتنا. طيب ننظر بما نجيب عليهم. قال فإنه لا يقوم إلا بجسم، فلو أثبتناه لزم أن يكون جسما، والأجسام متماثلة فيلزم التشبيه، الأجسام متماثلة فيلزم التشبيه. نعم، أجبنا على المعتزلة ونأتي فنجيب على الأشاعرة. قال والمثبتون يجيبونهم تارة بمنع المقدمة الأولى وهي قولهم إن العلو لا يقوم إلا بجسم. تارة نقول لا، كلامكم هذا، هذه المقدمة ليست صحيحة، العلو لا يقوم إلا بجسم، هكذا يقولون. وتارة بمنع المقدمة الثانية وهي قولهم إن الأجسام متماثلة، إن الأجسام متماثلة، يقولون لا، هذا الكلام ليس بسليم، الأجسام ليست متماثلة، لينقضوا عليهم ماذا؟ أصلهم ونتيجتهم. وتارة بمنع المقدمتين، بمنع المقدمتين، وتارة بالاستفصال، وهذا هو الصواب، هذا هو الأرجح، تارة بالاستفصال، نستفصل نقول تعالوا بينوا لنا ماذا تقصدون بالجسم، ماذا تعنون بالجسم، فيقولون إن أردتم بالجسم جسما مؤلفا من لحم وعظم وأجزاء يفتقر بعضها إلى بعض كما في أجسام المخلوق، نعم، أو يحتاج إلى مقومات خارجية، فهذا ممتنع بالنسبة إلى الله الغني الحميد، وليس بلازم من إثبات الصفات. وإن أردتم، نعم، نقول بهذا المعنى الجسم، إطلاق الجسم على الله جل وعلا بهذا المعنى ممتنع، لا يجوز، لأن الله غني حميد. وإن أردتم بالجسم ما كان قائما بنفسه، لاحظوا يا أخوة المعنى الثاني للجسم، إن أردتم بالجسم ما كان قائما بنفسه، إلى هنا ربنا جل وعلا قائم بنفسه أم مفتقر إلى غيره؟ قائم بنفسه. طيب، إن أردتم بالجسم ما كان قائما بنفسه موصوفا بالصفات اللائقة به، ربنا موصوف بالصفات اللائقة به وقائم بنفسه، طيب، فهذا حق ثابت لله، هذا حق ثابت لله، ولكننا لا نسميه جسما. الحي القيوم هو حي وهو قيوم، قائم بذاته، مقيم لغيره، مستغن عن غيره، متصف بصفات الكمال. قال فهذا حق ثابت لله عز وجل، ولا يلزم عليه شيء من اللوازم الباطلة. ما هي اللوازم الباطلة لهذا المعنى؟ إن قلنا إن الله جل وعلا قائم بذاته متصف بصفاته، ما هي اللوازم الباطلة؟ ليس هناك أي محذور، لا نقلا ولا عقلا. قال وإذا تبين اختلاف الناس في تفسير التشبيه، إذا قلنا هناك اختلاف بين الناس في تفسير التشبيه، وما تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال، فلا يستدل بماذا؟ بكلمة التشبيه، هذا تشبيه وهذا تشبيه وهذا ليس بتشبيه، نقول لا، نترك هذا الشيء، لأن تفسير وتعريف التشبيه عند المعتزلة شيء، وعند الأشاعرة شيء، وعند أهل السنة شيء، لا، ليس محل اتفاق، فلا يرجع إليه، وإنما يرجع إلى ما ليس عليه نزاع من كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. قال لأنه وإذا تبين اختلاف الناس في تفسير التشبيه صار الاعتماد على مجرد نفيه باطلا، صار الاعتماد على مجرد نفيه باطلا. نقول نحن متفقون على أن التوحيد لا يتحقق إلا بالنفي والإثبات، ثم نأتي إلى النفي وكذلك نأتي إلى الإثبات، ما الضابط في النفي وما الضابط في الإثبات؟ المعتزلة قالوا الضابط في النفي نفي مجرد التشبيه، قلنا لا، هذا الكلام ليس بالصحيح. لماذا؟ لأنكم تدخلون وتدرجون ضمن هذا نفي ماذا؟ نفي الصفات، بحجة ماذا؟ أنكم نفيتم التشبيه، وما ترونه تشبيها ليس بتشبيه عندنا، ما ترونه تشبيها ليس بتشبيه، إثبات صفات الكمال والصفات الأزلية لله ليست تشبيها، لأن الصفة ليست هي الموصوف، والصفات ليست ذوات، الصفات ليست ذوات، فما رأيتموه تشبيها لا نراه تشبيها. لذا في ضابط النفي لا يعتمد على ماذا؟ على مجرد نفي التشبيه، لا يعتمد على هذا، هذا الكلام ليس بالصحيح. طيب، وإن قالوا فما هو الضابط؟ نقول الضابط نفي كل عيب عن الله، والضابط نفي كل صفة نقص من صفات في صفات كماله، والضابط كذلك ماذا؟ نفي مماثلة للمخلوقين. وهذه الأمور الثلاث دل عليها الكتاب والسنة. أما نفي مجرد التشبيه الذي أتيتم به أنتم يا معشر المعطلة، هذا ليس عليه دليل، بل الدليل على ضده. قال: وعلى هذا فالضابط الصحيح فيما ينفى عن الله تعالى ما سبق في أول القاعدة. أول القاعدة يعني القاعدة الأولى أم أول هذه القاعدة السادسة؟ أول هذه القاعدة السادسة يا أخي. قلنا ما هو؟ هذه الأشياء ننفي عن الله، هذه الأشياء الثلاث: نقص وعيب ومماثلة. طيب، فصل: فإذا تبين أنه لا يصح الاعتماد في ضابط النفي على مجرد نفي التشبيه وأنه طريق فاسد، فإن أفسد منه ما يسلكه بعض الناس حيث يعتمدون فيما ينفى عن الله تعالى على نفي التجسيم والتحيز ونحو ذلك. قلنا سبق معنا أن بعض الطوائف في النفي اعتمد على نفي التشبيه، وبينا فساد هذا المذهب. هناك طرق أخرى أفسد منه، وهي التي تعتمد في باب النفي على ماذا؟ نفي التجسيم والتحيز. يقول: إثبات هذه الصفة يستلزم التجسيم، إثبات هذه الصفة يستلزم التحيز، والتحيز منتف عن الله، والتجسيم منتف عن الله، إذن هذه الصفة منتفية عن الله. يعني بحيث جعل هذا أصلا يبني عليه في باب النفي، ينفي الصفات بناء على ماذا؟ على ما أصله هو من أصله الفاسد، الذي هو ماذا؟ القول بنفي التجسيم مطلقا هكذا بدون تفصيل. فتجدهم إذا أرادوا أن يحتجوا على من وصف الله تعالى بالنقائص من الحزن والبكاء والمرض والولادة ونحوها، من وصف الله بهذه النقائص، نحن نرد على من يصف الله بهذه العيوب أم لا نرد عليه؟ لكن نرد عليه بأصلنا الشرعي. أما هؤلاء القوم فلا يردون عليه بما نرد به عليهم، وإنما يردون عليه بقولهم ماذا؟ يقولون له: لو اتصف الله بذلك لكان جسما. يقول: أنتم كيف تصفون الله بالحزن والبكاء والمرض والولادة؟ هذا لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ لا لأن هذه الصفات عيب ونقص، لا، ليس من هذا الباب، لأن هذه الصفات تستلزم التجسيم. من الذي يحزن؟ من الذي يبكي؟ من الذي يتمرض؟ الجسم. طيب، ووصف الله بالجسم ممتنع يستلزم التشبيه، إذن بناء على هذا خرجنا بنتيجة، وهي ماذا؟ نفي هذه الصفات عن الله: الحزن والبكاء والمرض والولادة. يريدون أن يصلوا إلى نتيجة صحيحة، لكن بناء على قاعدة فاسدة. قال: وهذا ممتنع، وهذه حجتهم عليه. طيب، وهذه طريقة فاسدة لا يحصل بها المقصود لوجوه. نقول: بهذه الطريقة الفاسدة لا تصلون إلى هذه النتيجة السليمة، لن يستقيم الظل والعود أعوج. الأول، نقول أن لفظ الجسم والجوهر والتحيز ونحوها عبارات مجملة مشتبهة، لا تحق حقا ولا تبطل باطلا، ولذلك لم تذكر فيما وصف الله وسمى به نفسه لا نفيا ولا إثباتا، لا في كتاب الله تعالى ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يسلكه أحد من سلف الأمة وأئمتها، وإنما هي عبارات مبتدعة أنكرها السلف والأئمة. نقول: اعتمدتم على ما ابتدعتموه، ولم تعتمدوا على ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام ومنهج سلف الأمة. طريقتكم طريقة بدعية، والبدعة لا تأتي بخير، لأن البدع كلها ضلالة. الثاني، أن وصف الله تعالى بهذه النقائص أظهر فسادا في العقل والدين من وصفه بالتحيز والتجسيم. لاحظوا هذا الوجه قوي، أن وصف الله بهذه النقائص أظهر فسادا من وصفه بالجسم والتحيز. ما معنى هذا الكلام؟ نقول مثلا إذا جاءنا شخص، لا نقول إذا جاءنا نحن طلبة علم، إذا جاء عاميا رجل فاسد وادعى ووصف الله بالبكاء والولادة والمرض والحزن، طيب هذا الرجل العامي الذي يسمع، هذا الرجل المفتري الذي وصف الله بهذه العيوب، طيب قلبه الباقي على الفطرة السليمة يستنكر هذه الأوصاف لأنها قبيحة جدا في حق الله، أم لا يستنكرها إلا لكونها تستلزم التجسيم لله؟ أيهما الأول أم الثاني؟ الأول، لأن فساد الأول أظهر وأبين من فساد ماذا؟ من فساد الثاني. الأول أظهر وأبين، ولذا قال فكيف يصح الاستدلال بالأخفى على الأظهر؟ كيف يصح الاستدلال بالأخفى على ماذا؟ على الأظهر. هذا لا يستقيم، لا يستقيم، يستدل بالأظهر على الأخفى، أما العكس لا يستقيم. قال لأن الدليل مبين للمدلول ومثبت له، فلا بد أن يكون أبين وأظهر منه. فهنا الدليل أظهر أم أغمض؟ أخفى، ليس بأظهر. الثالث، الوجه الثالث، أن من وصفه بهذه النقائص يمكنهم أن يقولوا نحن نصفه بذلك ولا نقول بالتجسيم والتحيز، كما يقوله من يثبت لله صفات الكمال معنى في القول بالتجسيم والتحيز، فيكون كلام من يصف الله بصفات الكمال ومن يصفه بصفات النقص واحدا، ويبقى الرد عليهما بطريق واحد، وهو أن الإثبات مستلزم للتجسيم والتحيز، وهذا في غاية الفساد والبطلان. ما معنى هذا الوجه؟ نقول إن لم يمكننا الرد على هؤلاء المفترين الذين يصفون الله بهذه العيوب والنقائص، لم يمكننا الرد عليهم إلا بهذه الطريقة البدعية التي هي أن هذه الأوصاف تستلزم التجسيم، نقول لا، صار بإمكان المفتري أن يقول نحن نثبت هذه الصفات لله ولا ندعي ماذا؟ التجسيم، بل ننفي عن الله التجسيم، نثبت مع نفي التجسيم، كما أن المثبت يثبتون لله صفة العلو وصفة العلم وصفة القدرة مع نفيهم للتمثيل، أنتم تثبتون مع نفي التمثيل ونحن نثبت هذه العيوب مع نفي التجسيم. طيب إذن ما بقي بيد من؟ بيد المبتدعة جواب لكي يردوا على هؤلاء المفترين، لأن طريقتهم التي اعتمدوا عليها في الرد على المفترين طريقة باطلة فاسدة ليست صحيحة. الرابع، أن الذين اعتمدوا في ضابط ما ينفى عن الله على نفي التجسيم والتحيز نفوا عن الله تعالى صفات الكمال بهذه الطريقة. انظر، نقول بما أنهم جعلوا أصلهم الذي اعتمدوا عليه في نفي هذه العيوب، نقول هذا الأصل كذلك اعتمدوا عليه في نفي ماذا؟ صفات الكمال. لا يجوز أن نصف الله بالحزن والولادة والمرض والبكاء، لماذا؟ لأنها تستلزم التجسيم. إذن يقول ولا يجوز لنا أن نصف الله بماذا؟ بالمجيء والإتيان والعلو وكذا وكذا، لماذا؟ لأنها تستلزم التجسيم. فجعلوا التجسيم ماذا يا أخوة؟ حجة، واستخدموها لنفي الصفات الثابتة وكذلك لنفي الصفات المنفية، وما يستخدم هكذا وهكذا لا يصح استعماله ولا الاعتماد عليه، فطريقتهم ليست طريقة سليمة من ماذا؟ سليمة من العيوب ومن الخلل، بل هو قلنا طريقة بدعية ولا تصح، لا يصح الاستدلال بها. الخامس، أن سالكي هذه الطريقة متناقضون، فكل من أثبت شيئا ونفى غيره ألزمه الآخر بما يوافقه فيه من الإثبات وكل من نفى شيئا وأثبت غيره ألزمه الآخر بما يوافق فيه من النفي. يعني هذه القاعدة تصير أضحوك، وبإمكان الجميع أن يستدل بها لنفي ما يريد وإثبات ما يريد، وهذه العوبة يا أخوة وليست بمسلك صحيح سليم. مثال ذلك أن من أثبت لله تعالى الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام وهم الأشاعرة دون غيرها من صفات من الصفات، قال لهم نفات ذلك كالمعتزلة إثبات هذه تجسيم. نعم، حجتكم هذه نستخدمها نحن كذلك، نقول إثبات هذه تجسيم لأن هذه الصفات أعراض والعرض لا يقوم إلا بجسم، فماذا تفعلون؟ رددنا عليكم بسلاحكم وبحجتكم. لذا يا أخوة هذه حجة داحضة لا يعتمد عليها. لماذا؟ لأنها تنعكس عليك أيضا ويرد عليك بها أيضا، ويحقون به الباطل ويبطلون بها الحق، فلا يصح الاعتماد على مثل هذه التأصيلات. قال فيرد عليهم أولئك بأنكم أنتم أثبتتم أنه حي عليم قدير وقلتم ليس بجسم، مع أنكم لا تعرفون حيا عالما قادرا إلا جسما، فأثبتتموه على خلاف ما عرفتم، فكذلك نحن نثبت هذه الصفات ولا نقول إنه جسم، فهذا تناقض المعتزلة. وأما تناقض خصومهم الذين أثبتوا الصفات السبع السابقة دون غيرها فقد قالوا لمن أثبت صفة الرضا والغضب ونحوها إثبات الرضا والغضب والاستواء والنزول والوجه واليدين ونحوها تجسيم، لأننا لا نعرف ما يوصف بذلك إلا ما هو جسم. فيرد عليهم المثبتة وهم أهل السنة بأنكم أنتم وصفتموه بالحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام، ولا يعرف ما يوصف بذلك إلا ما هو جسم، فإن لزمنا التجسيم فيما أثبتناه لزمكم فيما أثبتتموه، وإن لم يلزمكم فيما أثبتتموه لم يلزمنا فيما أثبتناه، وإن ألزمتمونا به لأنه لا فرق بين الأمرين وتفريقكم بينهما تناقض منكم. كلام سليم جميل يا أخوة. فخلاصة الكلام أن هذه القاعدة التي اعتمدها المعتزلة وكذا الذي اعتمدها من الأشاعرة قاعدة فاسدة. ما هي قاعدة المعتزلة؟ اعتمدوا على ماذا؟ مجرد نفي التشبيه. والأشاعرة اعتمدوا على ماذا؟ نفي التجسيم والتحيز. طيب، وما هي قاعدة أهل السنة؟ نفي العيب والنقص والمماثلة. نفي العيب والنقص والمماثلة. انتهينا من ضابط النفي، بقي الضابط في باب الإثبات، وهذا آخر درس في الصفات للدرس القادم إن شاء الله. صلى الله وسلم على محمد وعلى آله.
ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين.